بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في البداية ملاحظتان: الأولى، نرحب بإخوة لنا في الوطن شرفوا مجلسنا هذه الليلة مشاركة منهم في تدعيم هذه الحالة الوطنية والدينية أيضا، فإن الحسين ليس ملكية خاصة لمذهب ولا لمنطقة، بل قضيته وقف عام للبشرية، فنرحب بهم ونشكرهم على الحضور. وملاحظة أخرى: أن رابطة المنبر الحسيني في المنطقة دعمت هذه الليلة التذكير بكفالة اليتيم، انطلاقا من قضية القاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام، في استحضار منها للتاريخ إلى الحاضر في شكل مشروع اجتماعي نافع، وهذا من الخطوات الجيدة المباركة ومن عطاء القضية الحسينية، فجزاهم الله خير الجزاء. حديثنا يتناول ظاهرة قد تحدث في بعض المجتمعات عندما تقوم بإسقاط نفسها من خلال إسقاط رموزها وقياداتها وكبارها. بعض المجتمعات وهي المتقدمة غالباً تحول الإنسان الصغير فيها إلى كبير عبر تشجيع وبرنامج، وتصنع من مشروع القائد قائدا بالفعل، ومن صاحب الإنجاز المستقبلي إلى منجز حالي. ولذلك تنطلق في هذه المجتمعات الطاقات، ويكبر الصغار ضمن فترة قصيرة، ويتكاثر فيها القادة والرموز والشخصيات. في مقابل ذلك نحن نجد مجتمعات ليس فقط لا تشجع هذه الحالة، وإنما في كثير من الأحيان تئد القائد بالفعل وتغطي على صاحب المشروع الفعلي، فضلا عن أنها لا تعينه ولا تساعده. ولذلك تجد بالرغم من الإمكانيات الهائلة الموجودة في مجتمعاتنا المسلمة، إلا أنك تلحظ أن هذه المجتمعات الغالب أنها تراوح مكانها، بل أن صاحب العلم وصاحب الخبرة وصاحب القدرة إذا أراد أن ينتج إنتاجا استثنائيا لابد أن يقوم بالهجرة من بلده ومجتمعه إلى الخارج، لأن في تلك المناطق الآن يتحدثون عن عشرات الآلاف من الأطباء المتخصصين ومن المهندسين على الدرجات العالية في أمريكا وفي أوروبا. أحد أهم تلك الأسباب أن هؤلاء يجدون مجتمعا يقدرهم يرفعهم لا يعيقهم على الأقل، بينما هم في مجتمعهم المحلي في بلادهم المسلمة هم نكرات، هم مغمورون، لا يوجد إلا مجموعة من الأشخاص المرتبطين غالبا بالوضع السياسي المعين أو الوضع الاجتماعي الخاص لكي يبرز هؤلاء، وإلا الباقي ليس كذلك. فهناك إذن فرق بين مجتمعين، مجتمع ينمي مشروع القائد ليصبح قائدا بالفعل، وبين مجتمع من هو قائد بالفعل يسلب عنه إمكانات ممارسة قيادته. في عصور الإسلام الأولى تجارب كثيرة، واحد من أوضحها عند الجميع ما قام به النبي المصطفى محمد، من تقديم أسامة بن زيد. أسامة في ذلك الوقت كان عمره يخطو 18، 18 يعني في هذه الأيام خريج ثانوية، لا يعبأ به في كثير من الأحيان، ولكن آنئذ يكون القائد العام للقوات المسلحة الإسلامية. هذا الذي لديه إمكانية القيادة يتحول إلى قائد فعلي، وتعيين من قبل النبي، وأسامة لم يكن يعني ضمن الظروف العادية، لا هو من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من ضمن الدائرة الهاشمية. صحيح كان أبوه زيد ابن حارثة له منزلة من النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كان النبي يريد أن يعلم المسلمين أن السن والعمر والنسب وما شابه ذلك ليس هو العامل الأول في مثل هذه الموارد، بالفعل عين فيها. هذه لو نظرنا إليها سوف نجد أن شخصية شابة ربما في غير هذه الحالة لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، ولكن النبي لما توسمه فيه من صفات قيادية جاء وجعله في هذا الموضع. الشيء الأسوأ الذي قد نراه في مجتمعنا هو الإسقاط، حالات الإسقاط وما يسمى باغتيال الشخصيات، وهذا أمر ليس فقط في الجانب السياسي، حتى في الجانب الاجتماعي، يعني من الممكن أنا المتحدث أن أمارسه، وأنت لا سمح الله المستمع تمارسه كل في إطاره. هذه ينبغي أن نلتفت إليها وأن نسلط عليها بعض الأضواء. من المهم أن نسعى في إنهاض المجتمع وأن نتجنب حالات الإسقاط لشخصياته، لقياداته، لمفكريه، لعلمائه، لكفاءاته، حتى يصبح هذا المجتمع ليس فقط منتجا للمبدعين وإنما رافعة لمن هو بالفعل ليس كذلك. من الممكن أن إنسانا يأتي ويرتطم من دون أن يشعر في ممارسات تنتهي إلى إسقاط الشخصيات المعتبرة والكفاءات الاجتماعية. مثال على ذلك في بعض هذه الخطوات، مما يمارس أحيانا في إسقاط الشخص اختصار الشخص في موقف أو كلمة. طبعا ليش احنا نقول اغتيال الشخص؟ لأنه أسهل عادة، إسقاط الشخص اجتماعيا أسهل من إسقاط الأفكار. إسقاط الشخص ما عليك إلا أن تقول هذا طويل أو قصير أو عريض أو كذا أو لابس كذا أو من فلان مكان، خلاص. أما الفكرة لا بد أن تعرض فكرته وتناقشها، وبالتالي من الممكن أن يختلف الناس عليك. لكن إذا تقول هذا مو زين لأنه كذا، لأنه من الطائفة الفلانية، لأنه من المرجعية الكذائية، لأن لديه الخط الفلاني، خلاص أنت ما تورطت في أمري مناقشة الأفكار. يصير أحيانا اختصار للشخص في موقف. زيد من الناس له تاريخ، له إنتاج، له عمل، فكرة من أفكاره كان فيها خاطئا، ممارسة من ممارساته كان فيها مشتبها، عمل من أعماله كان فيه فاشلا. أنا أجي أربط بين هذا الشخص وبين ذاك الفشل الفكري أو العملي وأجعله صبغة له. هذا الزيد من الناس هو الذي يقول كذا بس. طيب هذا وراه تراث فكري 50 سنة 60 سنة أكثر أقل، إنتاج علمي فكري، لا هذا كله خلي على جنب، هو صاحب الفكرة الفلانية، إذن يسقط. فلان قائد هو صاحب الفشل الفلاني، زين هذا وراه تاريخ من النجاح، لا أربط بهذا الشيء القبيح المشوه حتى يسقط بتبعه. وهذا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. واحد يريد يجي مثلا يكره السنة مثلا وأتباع مدرسة الخلفاء
إلى الشيعة، يقول شنو؟ هؤلاء الذين هم ضد علي بن أبي طالب. خلاص زين، هؤلاء ليسوا كتلة صماء، هل فكرة أنهم ضد ليست صحيحة؟ خلاص، المقصود هو إسقاط هالفئة، أو العكس، الشيعة من هم؟ هم الذين يؤلهون علي بن أبي طالب. فيجي فرد لإسقاط فرد أو إسقاط فكر أو إسقاط جهة، يختصره في شيء واحد، وذلك الشيء يختار الشيء القبيح وربما كان كاذبا أيضا فيسقط. إحنا أحيانا قد نمارس هذا الأمر، أنا أريد أتكلم عن فلان عالم، أريد أفصل الناس عن هذا العالم العالم الفلاني، ما أقول هذا العالم إله الأفكار الفلانية والكتب الفلانية والدور الفلاني، أروح أنتقي فكرة واحدة من تلك الأفكار اللي ربما يكون مخطئ فيها، فأصبغ فيها كل شخصيته، هذا العالم هو الذي يقول كذا وكذا. زين، ما عنده غير هالقول هذا؟ يعني 60 سنة 70 سنة 80 سنة عمره ما تكلم بكلمة إلا هذا الكلام، ماكو كلمة أخرى، ماكو إلا تاريخ فكري ولا ثقافي ولا إنتاج. فأول ممارسة خاطئة في إسقاط الشخصيات والكفاءات أننا نختصرها في موقف أو كلمة أو رأي، وننتقي أيضا بعض هذه الأشياء اللي عند السامع سيئة، هذا واحد. الأمر الثاني، الدخول على عالم النيات. أنت تريد أن تسقط شخصا في المجتمع، وش تقول؟ تقول هذا يريد تغريب المجتمع، هذا يريد تغييب الدين، هذا يريد مثلا الكيد للإسلام أو المذهب. هذا زين، هذه كلمة يريد، الإرادة أمر قلبي الذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم بذات الصدور. يستطيع الإنسان، أي واحد يستطيع يقول هذا الإنسان الآن اللي جاي إلى المسجد ماذا يريد؟ لا يستطيع أن يجزم بذلك، ممكن جاي يريد يتعارك ويا جاره، وممكن جاي بقصد الثواب، وممكن جاي يصل رحمه، وممكن جاي بقصد الاستفادة، وممكن جاي حصل أجر. هذه الإرادة، يريد، ينوي، يستهدف، هذه أفعال قلبية. لا تستطيع أنت أن تجزم بأن فلانا من الناس يريد كذا وكذا، حتى أحيانا لو أخبرك ما تقدر تتيقن، لأنه مو بالضرورة يكون دقيق في تعبير عن إرادته. فلان يريد التخريب، فلان يريد التغريب، فلان يريد كذا وكذا. وهذا اللي يصير عادة لو تشوف قسم من الناس اللي شغلهم في مثل هذا الأمر، في إسقاط الآخرين، يدخلون على عالم النيات ويحاولوا أن يصوروا أن نيات هؤلاء نيات سيئة. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث اللي يجر إلى هذه العملية من الإسقاط، ما يعبر عنه بأنه أساء سمعا فأساء إجابة. شقد احنا نحتاج أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى التدقيق في الكلام قبل اتخاذ الموقف. دقق في الكلام، ماذا قال بالضبط، ماذا قال في أي سياق قال هذا الكلام أيضا. زين، لأن كثيرا من النزاعات والمشاكل والقضايا راجعة إلى عدم الدقة في الكلام. الآن أنا أتحدث، زين، لو تسأل 4 أشخاص من الذين خرجوا عن فكرة واحدة قلتها أنا أو يقولها غيري، هذا مو خاص بي، أنه فلان موضوع شنو قال زيد من الناس. شوف هالأربعة يختلفون على أربعة اتجاهات، هذا يجيبها بشكل كبير، هذا بشكل مختصر، هذا بشكل موافق، ذاك بشكل غير موافق. زين هذا أمر طبيعي، لكن أنا إذا أريد أرتب خبر، أرتب أثر على هذا وأتخذ موقف، لازم أكون دقيق في أن هذا الكلام قد قاله أو لم يقله، في أي سياق، ماذا كان يريد. آخر كثير من الأحيان يصير ما يشبه حوار، شخص يقول كلام والشخص الآخر يفهم شيء آخر. سامعين قصة الفيلسوف اللي جاء إلى قرية من القرى؟ يقولون فيلسوف جاء إلى قرية وقال أنا أريد أمتحن أهل هالقرية، أشوف أعلم واحد فيهم منه، بس اختباري وامتحاني يقوم على أساس ماكو كلام، أنا أأشر إشارة وهو يجاوب بمقتضى تلك الإشارة. أكثر الحاضرين قالوا إحنا ما نفهم هذا الكلام، ما نقدر نفهم، وش أنت بالضبط تقول حتى نجاوبك؟ فامتنعوا. أكو واحد شوية عنده تغفيل، زين، قال أنا حاضر إله، أنا حاضر أبرز إله في الميدان. حاولوا يثنوه عن ذلك، قالوا له عمي أنت الكلام بالحكي الواضح وما تعبر، شلون تعبر الآن بالإشارة؟ قال ما عليكم. فإجا هذا الفيلسوف وقف في مقابلة، فيلسوف رسم دائرة، زين، هذا الرجل الآخر سوى خط في الدائرة، نصفها نصفين. هذا الفيلسوف تعجب، قال ما شاء الله، شنو هذا العلم اللي عندك أنت؟ طلع من جيبه برتقالة، الفيلسوف، هذا الرجل طلع من جيبه بصلة، هذا رفع حواجبه احترام وقام واقفا. شنو هذا العقلية اللي عندك وانتو تستهزئون فيه؟ هم متعجبين شنو السالفة. قام أشر إلى هالشكل، الفيلسوف أشار إلى هذا الرجل أمام عينه، فهذا الرجل اللي في تغفيل سوى هالشكل أمام عينه، هذا بعد أكبره وزاد في إعجابه. آخر سؤال، رفع هذا إيده إلى الفضاء، الفيلسوف هذا الرجل اللي في تغفيل أشار إلى الأرض بقوة هكذا، فقام هذا الفيلسوف وقبل جبين هذا الرجل وقال هذا عالم كبير لا تضيعوه. قالوا نحن ما نعرف عنه هالشيء. راحوا وسألوا الفيلسوف على حدة، انت شنو سألته وشنو جاوبك؟ فقال الفيلسوف أنا رسمت إلى دائرة، قلت إلى يعني السؤال هل أن الأرض كلها يابس أو كلها ماء، فهو سوى خط نصفين يعني نصف يابس نصف ماء، هذه فهم واضح جغرافي قوي. بعدين سألت أن السماء، هذا فيه سؤال في علم الفلك، ذاك جغرافي، الآن سؤال في علم الفلك، طلعت برتقالة أقول له أنه السماء هالشكل كرة مصمتة، فطلع لي بصلة قال لا طبق فوق طبق مثل بشور البصل. طيب زين، أشرت إلى إشارة هالشكل أنه اللي خلق السماء منه، فأشار إلي إلى الأرض أنه هو نفسه اللي خلق الأرض. زين، وهذا رجل بارع يعني من دون ما تسأل السؤال مباشر يفهم السؤال ويجاوب أيضا إجابة واضحة. راحوا إلى هذا الرجال اللي فيه شوية تغفيل، قال له تعال أنت وش سألت وش قلت له؟ هج قال هج أنا جاني قال لي أنا آكل في اليوم رغيف واحد على، فقلت لي إذا أنت تأكل رغيف أنا أقدر أكل نص رغيف وأبقى إلى آخر النهار. طلع لي برتقالة يقول لي أنه أنا تكفيني هذا برتقالة طول النهار ما أحتاج إلى أكل شيء. أنا قلت له أنا مو برتقالة بصلة تكفيني طول النهار. الظاهر تحداني قال بطز عيوني هالشكل لما سوى هالشكل. فأنا قلت له أنا طز عيونك اثنينهم أفقع عينيك. تحداني قال راح يرفعني إلى السماء هالشكل غلني فوق. فقلت له أنا راح أشطف بك الأرض أجلده بك أجلده بك أرضا. هذا وين يحكي وهذا وين يحكي؟ إحنا هذه حقيقة، هذه يعني نرى أنه شيء جدا غير طبيعي، بس ترى أحيانا واحد منا يصير الفيلسوف وواحد يصير منا ذاك الطرف الثاني. زي إن شاء الله كلكم الفلاسفة وليس زي. ليصير الإنسان أساء سمعا فأساء إجابة، يشوف ظاهر الكلام ما يفهمه. نقلنا ذات مرة أنه واحد كان جاي يلعن الملا صدرة، سأل ليش صدر المتألهين أحد فلاسفة الإسلام، فسأل ليش أنت تلعنه تعرفه؟ قال لا. فقال له ليش إذا أنت تلعنه؟ قال لأنه يقول بوحدة واجب الوجود. ما يفهم النظر يا عمي، واجب الوجود هو الله، لا بد أن يكون واحدا. بس سمع هالحكي هذا، هذا يقول واحد وحدة واجب الوجود كذا، عبرها هالشكل. يحتاج الإنسان في الكلمات في الأفكار في التوجهات إلى أن يفهم. إحنا قبل عدة ليالي تحدثنا أنه عندما نقول بوجود تيارات مختلفة سواء على صعيد المذهب أو على صعيد الأمة، مو مطلوب منك تصير حكم وقاضي الآن حتى تحكم أيه صحيح وأيه خطأ. تعال تفهم، افهم ما يقول هذا، افهم شي يقول هذا، أخر الحكم إلى ما بعد. كثير من الناس لا يصنعون هذا، ما سامع الكلام بشكل جيد، ما فاهم الكلام على أثر ذلك، لكن مجهز الحكم إليه. هذا منحرف العقيدة وذاك سليم العقيدة، هذا طيب وذاك سيء، هذا كذا. هذه الحالة لا ينبغي أن تكون. هناك إذن حالات، صفات، ممارسات تنتهي بالإنسان إلى أن يدخل على تيار إسقاط شخصيات في المجتمع، إسقاط شخصيات اجتماعية، سياسية، دينية، علمية. طيب، إما لأنه يختصر الشخص في مفردة من المفردات، أو لأنه يدين نيته وهو لا يعلمها، أو لأنه لم يسمع كلامه ولم يدرسه ولم يعرف عنه بشكل دقيق. شنو هو المطلوب الطرف المقابل؟ أول طلب ينبغي لنا أن نحققه هو أن نتأكد من دقة الكلام، ولا سيما في هالأزمنة هذه. يوميا تجي إلى الإنسان عبر الواتساب وعبر الفيسبوك وعبر التويتر وعبر كذا كلمات، أفكار، خطب، آراء، ما تدري أصلا من وين مصدرها. أنت ابدأ توجه إلى أن هذا وين مصدر هذا الكلام الذي نقلته عن زيد وعبيد، من وين؟ لابد أيضا أن يكون المصدر دقيق. إنترنت ليس مصدرا صادقا ودقيقا في أكثر الأحيان، لابد من مصدر دقيق لأنك تريد ترتب على ذلك أثر عملي، وإلا في كثير من الأحيان يخضع الإنسان ويتورط في أمور يعني يخدع أن المصدر ما كان مصدرا دقيقا. ممكن سمعت قبل مدة من الزمان نشرتها أيضا الجرائد أن واحد
انتشر عنا الشيك أنه مشتري حاشا السامعين تيس بمقدار 13 مليون ريال، وتعال شوف التعليقات عليه، هذا اللي يشتمه وهذا اللي يسبه وهذا يقول ما أدري هذا إنسان ما يعرف قيمة المال، طاحوا عليه بالعالي وبالنازل حسب التعبير، ما خلوا عليه. طيب إلى أن آخر شيء أنا شفت مقابلة معه في صحيفة عكاظ، مقابلة واضحة، يقول يا أبا يا جماعة الخير والله أنا ما سويت شكل، أنا إنسان رجل عادي حتى ساكن بالإيجار وعندي شقة دافع بشيك 1300 ريال إلى المؤجر، هذا المؤجر راد شوية يتمازح ويتمالح وياي بالفوتوشوب، سواها 13 مليون وبدل ما هي قيمة إيجار شهر سواها قيمة تيس، نشرها على زيد وعبيد من أصدقائه مضاحكة ومطايبة، انتقلت على مستوى كل البلد وخارج البلد، وما سلمت من أحد حتى إلا شوية ناس يسفلوا بوجهي في الطريق حسب التعبير. يابا أنت تأكد قبل أن تهتك شخصية هذا الإنسان، وقبل أن تتهجم عليه، وقبل أن تسبه، وقبل أن تصفي حساباتك وياه، تأكد صحيح هذا الخبر لو مو صحيح. وهذا مع الأسف من الأمور التي يتورط فيها الكثير من الناس، لا يسأل عن مصدر ما جاء إليه، يرتب أثر مو أي مصدر، أيضا حتى المصدر أكو بين مصدر دقيق وصادق وبين مصدر لا يسوى شيئا. قسم من الناس مجرد أن جاء الشيء سوى إليه نسخ لصق ذبه في هالفضاء هذا، لا سيما إذا كان الأمر يرتبط بالآخرين، فيه هتك لمؤمن، فيه إسقاط لشخصية محترمة، فيه تعدي على مسلم، ما ينبغي للإنسان أن يصنع هكذا. فكيف إذا كان من القامات الاجتماعية المهمة؟ زين إذا هالشكل واحد اشتغل، إحنا عندنا في الأصل أكو مشكلة في أن المجتمع لا يشجع القيادات والكفاءات و من شابه، نجي من هو لديه هذا الشيء، عند شخصية، عند قدرة، عند ما أدري كفاءة، عند أهلية، نجي هذا نكبته ونجي هذا نسفه وغير ذلك، هذا غير صحيح. فأولا لابد من التأكد من الكلام، والتأكد في أي سياق أيضا جاء الكلام، لأن الكلام محكوم بسياقاته، الكلام محكوم بسياقاته، وهذا في الفقه قب واضح. زين في الفقه العلماء يقولون تجي رواية من الروايات فيها بس اثنين، لا يضر ابن آدم، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب كذا وكذا، زين فيها خصلتان من المفطرات، زين أكو روايات أخرى تقول فلان شيء مفطر، فلان شيء مفطر، هذا السياق فقط كان يريد أن يوجه إلى هالجهة هذه، لكن لازم تجمع باقي الجهات. فلان قال كلاما مثلا في صدد التحذير من الدنيا، بس هذا إلى سياق موجه إلى جماعة معينة، نفس هذا في وقت آخر يقول للناس هبوا إلى تحصيل ما يمكن تحصيله من المال والثروة وما أدري كذا، هذا في سياق آخر. لما تيجي تقول هذا شنو حريص على الدنيا وذاك مثلا عازف عنها وزاهد فيها، فدقة الكلام من جهة، وفي أي سياق جاء هذا الكلام من جهة أخرى أيضا. بالإضافة إلى ذلك لا نختصر الأفراد فيما نعرفه عنهم. أنا الآن الأخ المحترم أعرف عنه 10 معلومات، هذه مو كل حياته، هذه مو كل شخصيته، شخصيته عالم آخر، شيء غير هذا. أنا الذي أعرفه منه قد لا يشكل أحيانا نصف 1%
من كل شخصية. إذا أريد أحكم عليه لازم أروح أقرأ الشخص نفسه، أقرأ إنتاجه، أقرأ توجهاته، أشوف هو ماذا يتكلم وماذا يتحدث، لا أسمع عنه بعدين أفهم أن هذا اللي عرفته عنه أيضا لا يشكل كامل شخصيته، يشكل جانب من الجوانب. فإذا أريد أتخذ موقف، أتخذ موقف مع ملاحظة نسبة معرفتي بالنسبة إليه، بالنسبة إلى شخصيتي. لا نحكم على الأفراد بما نعرفه عنهم حكما جازما، لا سيما في جهة الإسقاط. في جهة الثناء الإنسان مأمور بحسن الظن، في جهة الثناء الإنسان مأمور بحسن الظن، والله فلان أنا أعرف عنه أنه إنسان طيب ما في مشكلة، لكن فلان أنا أقول هذا فاسق وذاك ما أدري غير مذنب وهذا ما أدري متخلف وذاك مسلكه كذائي منحرف، لا ما أقدر أسوي هذا. فنحن نحتاج إلى مثل هذه الأخلاقيات حتى سيصير قد حققنا من الآية المباركة ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، هذه كلها منافذ علم أنت مسؤول عنها. العلم اتبع، صار عندك علم، إما علم رأيت، إما علم سمعت من شيء يوثق به، إما علم من الفؤاد، القضايا التحليلية، القضايا الكليات العقليات. طيب هذه منافذ العلم لك، أنت مسؤول عن الاستفادة منها وعن حسن استخدامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وإياكم بأن نكون على مستوى مكارم الأخلاق، اللي هاي مكارم الأخلاق هي جوهر الرسالة المحمدية. قسم من الناس يتصورون أن الرسالة هي عقائد، الرسالة فيها عقائد، فيها شريعة، وفيها أخلاق، وأكو ارتباط عجيب بين هذا المثلث. يعني لا تقول مثلا أن العقائد فد شيء منفصل عن الأخلاق، لا، هي كلها منظومة واحدة مرتبطة. فكما ينبغي أن نهتم في الموضوع العقيدي والموضوع التشريعي الفقهي، ينبغي أيضا أن نهتم في الموضوع الأخلاقي. هذا ما يمكن أن ندرسه من نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنه خرج من أجل إقامة هذه الشريعة بتمامها وكمالها، ولذلك أيضا ركز في خطبه، يصير فد حديث خاص في موضوع خطب الحسين، ركز في خطبه على الجوانب الأخلاقية التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان المؤمن. دفعوا صلوات الله عليهم حياتهم الشريفة وبذلوا دماءهم الغالية من أجل هذه الشريعة، شيب وشباب وصغار وكبار، ومن أولئك كان القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله عليهما. الحسن شارك من أبنائه أفراد متعددون في كربلاء، عبد الله بن الحسن، أبو بكر ابن الحسن، قيل نفسه عبد الله، اسمه عبد الله كنيته أبو بكر، وقيل هما شخصان، الحسن بن الحسن المعروف بالمثنى والقاسم بن الحسن الشهيد الذي كان لم يبلغ الحلم، يعني بحدود 13 سنة أو يقرب من ذلك عندما برز إلى القوم وقاتل في سبيل نصرة عمه الحسين سلام الله عليه. كان صغير السن ولكن كان كبير الوعي. ليلة العاشر من المحرم كما ورد في الروايات الحسين أولا أرخص أصحابه، قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم، يعني الأنصار، بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواد هذا الليل، ليس عليكم مني ذمام وليس في أعناقكم لي بيعة، روحوا خلاص، فإن القوم إنما يطلبونني ولو وجدوني لذهلوا عن طلب غيري. فقالوا ما هو حري بهم، وأثبتوا قوة موقفهم وأنهم إنما جاءوا لهذا المكان عارفين بمصيرهم مصممين على اختيارهم. عندئذ أخبرهم الحسين عليه السلام عن مصرعهم في اليوم الثاني صباح العاشر إلى الظهر، لكن طبيعي كان هناك من سيبقى وهناك من سيقتل. القاسم بن الحسن جالس في الخيمة يستمع إلى حديث الحسين عليه السلام، فقال يا عم وأنا في من يقتل؟ أنا أيضا ضمن القتلى والشهداء. الحسين أراد أن يعبر القاسم عن مشاعره، فقال له كيف ترى الموت عندك يا قاسم؟ شاب بعد عمر 13 سنة 14 سنة، مقبل على الحياة، زينة الحياة الدنيا تحلو في عينيه، هذا يقول له كيف تجد الموت عندك يا قاسم؟ قال فيك يا أبا عبد الله أحلى من العسل، أنا في سبيلك أستهين بالموت، وهؤلاء حقا يحزن عليهم ويبكى عليهم، نظرا لأن من أنبل المشاعر الإنسانية أنك تبكي على غيرك، مو فخر إذا واحد بكى لأجل نفسه، هذه حالة طبيعية، الفخر أن تبكي على غيرك، ولا سيما إذا كان هذا الغير من أجل الدين، من أجل المجتمع، من أجل المبدأ قد أعطى حياته. قال فيك أحلى من العسل، قال بارك الله فيك. ولذلك جاء القاسم يوم العاشر بعدما صرع عدد من الهاشميين، جاء مستأذنا عمه الحسين، فقال له الحسين عليه السلام ادخل إلى الخيمات وودع النساء، ودع عماتك، ودع أمك، ودع باقي النساء واخرج إلى القتال. دخل إلى الخيمات، أحطم به النساء، عماته، أقاربه، أمه، هذه تشمه، تلك تضمه، هذه تودعه، هذه تقول في أمان الله، تلك تقول في دعة الله، ولزمة ارتابت ينا عم تبحال قدشف، ومن الخدير مذهولة طلعت تناديهم يا بني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضام لهاليوم، انا ذا خيرتك بالك تخيب ظنوب، هز الرموح وتشأن يا والده تدعيلي، عمي وحيد بكار بلا المن أضم من حي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقليل. خرج من النساء ذهب إلى عمه، فاعتنقه الحسين وضمه إلى صدره وأخذا يبكيان، الحسين يبكي رحمة للقاسم والقاسم يبكي لوحدة الحسين وغربته. خرج يهز سيفه ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. يقول حميد بن مسلم من معسكر بني أمية: خرج علينا غلام كأن وجهه في القت قمار، وفي رجليه نعلان، وفي يده سيف، فأكثر القتل في القوم ساعة إذ انقطع شسع عليه. أهو القاسم ليشد حتى يقاتل بكفاءة، أهو ليشد. جاء لعين من الأعداء فاتحا باء شاهرا سيفا، ضرب القاسم على مفرق رأسه. أين المنادي وقاسما يا ومظلوما وشبابا؟ هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه وهو ينادي: أدركني يا عما. جاءه الحسين قتل قاتله وجلس عنده: عز على عمك أم تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره. بشو ناداه يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبلك وريد، هاني لكم تخلوني يا وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر. أولي يا عم اش قالت من الطبر روحك؟ آه يا عمي ما تراويني تراويني جروحك يا بلا، والنبقى يا عمي كم تنوحك بقلب مثل الغضا وبدمع محمر. أبني هل لك عودة؟
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.